الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 16 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه وهو في فقه المعاملات ولا زلنا في كتاب البيوع ولا زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن بعض البيوع المحرمة وذكرنا في الدرس الماضي تحريم بيع العصير عصير العنب إلى من يتخذه خمرا وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من قول المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين. والحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار وغيرهم لكنه حديث ضعيف، نص غير واحد من أهل العلم على تضعيفه. ومعنى قوله الكالئ بالكالئ فسره الراوي أي بيع الدين بالدين. والكالئ في اللغة هو المؤجل، أي لا يجوز بيع المؤجل بالمؤجل، أي بيع الدين بالدين. لكن هذا الحديث ضعيف كما تقدم، لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا الحديث ليس على إطلاقه ولا على عمومه، وإنما يشمل صورا معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحظور الشرعي، ثم ذكر رحمه الله صورا من صور بيع الدين بالدين المحرم، فذكر من الصور المحرمة قال منها بيع الدين بالدين على الغير، مثاله أن يحضر شخص ويقول أنت تطلب فلانا 100 صاع من البر، أنت لك على أحدهم على زيد مثلا 100 صاع من البر، فيقول لك هذا الشخص بعني إياها 200 دينار أسلمها لك بعد سنة، أنت لك على زيد 100 صاع من البر، يأتي شخص ويقول لك بعني إياها 200 دينار أسلمها لك بعد سنة، فهذا البيع بيع محرم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لأن هذا بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر، لأنك أنت تريد من زيد 100 صاع من البر، فيأتي هذا الرجل ويشتريها منك 200 دينار، فممكن أن يستطيع أن يستلم هذه 100 صاع وممكن أنه لا يستطيع ولن يقدر على استلامها. وثانيا قال أن فيه ربحا فيما لم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، ومعنى لا يضمن يعني لم يدخل في ضمانه، أي لم يستلمه ولم يقبضه، فلا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه واستلامه كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا المبحث. إذن هذه الصورة محرمة لأنها بيع دين في ذمة الغير، وهذا غير مقدور على تسليمه، لأنني ممكن أن أحصل هذا من زيد وممكن أن لا أستطيع استلامه، وأيضا قد بعت ما لم يضمن، يعني لم يدخل في ضماني، لم أقبضه، لذلك لا يجوز لي أن أبيعه. لذلك هذه الصورة من الصور المحرمة. أيضا من صور بيع الدين بالدين أن يكون لي عند شخص 100 درهم، فيأتي وقت السداد، فيأتي المدين ويقول ليس عندي مال، فأقول أشتري منك بهذا الدين الذي هو 100 درهم 100 صاع من البر مؤجلة إلى سنة. لي عند شخص 100 درهم، فعندما يأتي وقت السداد يأتي هذا الرجل ويقول ليس معي 100 درهم، فأنا أؤجله سنة أخرى، فأقول هذه 100 درهم التي أريدها منك الآن أشتري منك بهذه 100 درهم 100 صاع من البر مؤجلة إلى سنة. وهذه 100 درهم حقيقة لا أستطيع بها شراء 100 صاع من البر، لو أنني أريد أن أشتري 100 صاع من البر لا أستطيع أن أشتريها بهذه 100 درهم، فال100 صاع تساوي مثلا 150 درهما، لكني لأني أريد أن أؤجل لهذا الرجل سنة أخرى فأتحايل وأقول هذه 100 درهم التي أريدها منك الآن أشتري بها منك 100 صاع من البر، فبعد سنة تعطيني 100 صاع من البر، وفي الحقيقة 100 صاع من البر لا تشترى 100 درهم بل هي سعرها مثلا 150 درهم. إذن في هذه الحال أكون قد اشتريت دينا بدين وزدت عليه الدين مقابل تمديد الأجل إلى السنة المقبلة، وهذا ما يسمى بقلب الدين على المدين. ففي هذه الصورة كان على المدين 100 درهم لكنه لم يستطع سدادها، فيقلب الدائن الدين على المدين فيجعلها 100 صاع من البر التي تساوي 150 درهما، فيكون في هذه الحال قد زاد عليه الدين مقابل زيادة في الأجل، وهذا من ربا الجاهلية. زدني أنظرك، زدني في الدين أمهلك وأنظرك إلى السنة القادمة. إذن فزاده في الدين مقابل إنظاره عاما آخر، وهذا من الربا المحرم. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الصورة التي هي قلب الدين نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الفقهاء على تحريمها، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على حرمة هذه الصورة، وهي قلب الدين إلى دين آخر بزيادة. فكان الدين في هذه الصورة 100 درهم فقلبها الدائن عليه 100 صاع من البر، فزاد في دينه، لأن 100 صاع من البر هذه تساوي أكثر من 100 درهم، تساوي مثلا 150 درهما. والله تعالى أعلم. أيضا من صوره أن يبيع الإنسان ما في ذمة المعسر على شخص آخر بدراهم أقل، قال ففي ذمة هذا الفقير لشخص 1000 درهم، فيأتيه إنسان ويقول للدائن بعه علي 500 درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير، أنا أريد مثلا من إنسان فقير 100 أو 1000 درهم، فيأتي أحدهم ويقول لي بع علي هذه 1000 درهم 500 درهم واتركني وأنا وحظي مع الفقير. إذن خذ هذه 500 درهم، يعطيني هذه 500 درهم مقابل أن يذهب إلى الفقير ويحاول أن يحصل هذه 1000 درهم، فممكن أن يحصل هذه 1000 درهم فيكون قد أخذ 500 درهم إضافة على ما دفعه لي، وإن لم يحصل فيكون قد خسر 500 درهم. فهذه الصورة أيضا من الصور المحرم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال لأنه أولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض، والثاني لأنه بيع شيء لم يدخل في ضمانه، والثالث أنها شبيهة بالميسر، لأن هذا اشترى 1000 ب500، إن قدر عليها فهو غانم قد ربح 500 درهم، وإن لم يقدر عليها ولم يستطع أن يحصل هذه النقود من الفقير فيكون غارما ويكون قد خسر 500 درهم، وهذه هي قاعدة الميسر، كل عقد يتضمن إما الغرم وإما الغن. فهذه من الصور المحرمة من بيع الدين بالدين كما ذكر رحمه الله. ثم قال وعلى هذا نقول هذا الحديث إن صح يجب أن يحمل على ما دلت النصوص على منعه لا على كل دين بدين. ثم ذكر بعض الصور الجائزة من بيع الدين بالدين، هذا بعض ما يتعلق ببيع الكالي بالكالي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه، لا يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه، أي أنه لا يجوز لك أن تبيع السلعة التي اشتريتها وتملكتها حتى تقبضها، وقبضها يكون بحيازتها، تحوزها وتقبضها، تحوزها إلى منزلك أو متجرك أو غير ذلك. ولا يكفي في قبض السلعة أن تعدها وتحصيها وهي موجودة عند البائع وتبقيها عند البائع، هذا لا يكفي في قبض السلعة، بل لا بد لك من قبضها وحيازتها. والقبض يختلف باختلاف نوع المبيع، القبض يختلف باختلاف نوع المبيع، فالمبيع نوعان، النوع الأول هو الأموال الغير منقولة، الأموال الغير منقولة كالأرض والدور والعقارات، فهذه الأموال غير المنقولة مثل الأرض والدور يكون قبضها بالتخلية، يخلي البائع بينك وبين يخلي البائع بينه بينها وبين المشتري، ويمكنه من هذه الأموال بتسليم المفتاح إليه. فإذا خلى البائع بينك وبين هذه الأموال الغير منقولة وأعطاك المفتاح، وأيضا لم يكن له أمتعة في هذا البيت أو هذا العقار، فهنا يكون قد تم القبض. هذا بالنسبة للأموال الغير منقولة. أما النوع الثاني وهو الأموال المنقولة، فالصحيح أنه لا يكفي القبض بمجرد التخلية فقط، بل لا بد من تحقق القبض بأن تنتقل هذه السلعة وتتحرك، فتنتقل من المكان الذي يخص البائع إلى المكان الذي يختص به المشتري. هذا بالنسبة للنوع الثاني لا بد من قبضه أن يأتي إلى المكان الذي يختص بالمشتري وأن ينقل من المكان الذي يختص به البائع. وهذا الذي ذكرناه من حرمة بيع الشيء قبل أن يقبض جاء فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. إذن كانوا يشتروا الطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم من يأمرهم بانتقال هذا الطعام الذي اشتروه من المكان الذي اشتراه منه إلى المكان الذي يختص به المشتري. وفي رواية قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني من غير كيل ولا وزن. قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ومن الحديث التي دلت على عدم جواز بيع السلعة التي اشتريتها حتى تقبضها حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبض، والمعنى واحد: استفاء السلعة وقبضها أو قبضها بنفس المعنى. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، يعني كل شيء مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى تقبضه. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن كل شيء مثل الطعام هو الصحيح، كما جاء ذلك في حديث حكيم ابن حزام قال: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله، ورواه أيضا أصحاب السنن لكن بلفظ آخر، وهو: لا تبع ما ليس عندك. إذن هذه الأحاديث تدل على عدم جواز بيع السلعة حتى تقبضها، وأن هذا ليس مختصا بالطعام بل هو عام شامل لكل سلعة مشترى، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة القبض مسألة زائدة عن التملك، يعني بعد أن تتملك السلعة لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها وتحوزها في المكان الذي يختص بك. إذن مسألة القبض مسألة زائدة عن التملك. ومسألة حرمة بيع ما لا تملك ستأتي معنا إن شاء الله عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز ربح ما لا يضمن وبيع ما ليس عند البائع. سيأتي التفصيل فيها هناك إن شاء الله. وعلة النهي نهي بيع السلعة المشترى قبل قبضها، علة النهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي عجز المشتري عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ. وهو كما قال رحمه الله: فإن المشتري لم يقبض السلعة بعد ولم يستولي عليها، فهذه السلعة ما زالت عند البائع، فهذا المشتري إذا باع هذه السلعة وهي ما زالت عند البائع وربح فيها فسوف تضيق عين البائع ويتكدر: كيف هذا المشتري ربح في هذه السلعة وهي ما زالت عنده؟ فتضيق عينه ويسعى إلى فسخ العقد ويتحيل في فسخ العقد ويجحد البيع، مما يؤدي إلى حصول المخاصمة والنزاع. وأيضا في هذا بيع ما لا يضمن، هناك من الناس من يتحايل على الربا ببيع ما لا يملك وما لا يضمن، كما تفعل ذلك البنوك التي تسمي نفسها إسلامية وشرعية، يبيعون ما لا يملكون تحايلا على الربا. وسيأتي تفصيل ذلك عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس عند البائع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. ومعنى يجري فيه الصاعان أي أنه لا يجوز بيع الطعام حتى بعد قبضه بالكيل الأول. إذن فالمشتري يشتري الطعام فيكيل له البائع الطعام ثم يقبضه، فإذا أراد هذا المشتري أن يبيع الطعام بعد قبضه لا يجوز له أن يبيعه بالكيل الأول الذي اشترى به، بل لا بد أن يكيل الطعام بالمكيال مرة أخرى للمشتري الثاني. هذا معنى قوله حتى يجري فيه الصاعان. استدل المؤلف رحمه الله ومن قال بقوله بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند ابن ماجه وغيره، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. لكن هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء من ضعفه ومن العلماء من حسنه، لكن لا شك أن إعادة الكيل مرة أخرى أمام المشتري الثاني أفضل خروجا من الخلاف وخروجا من المنازعة والخصومة. وبوجوب الكيل الثاني قال جمهور أهل العلم. أما إذا كان البيع مجازفة أي بلا كيل ولا وزن فيجوز بيعه، لأن معنى مجازفة أو جزافا أنه يباع من غير أن يكال ومن غير أن يوزن، وهذا البيع جائز، لكن لا بد من شرط القبض رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع. لا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، والثنية هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، هذا يسمى الثنية، وذلك محرم لأن هذا من بيع الغرر الذي تقدم وتقدمت معنا الأدلة على تحريمه. والاستثناء في شيء مجهول كأن تقول: بعتك هذه الكومة من الطعام إلا بعضها، أو تقول: بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، فهذا البيع لا يصح لأن المستثنى مجهول. بعتك هذه الكومة من الطعام إلا بعضها، كم بعض هذا الطعام؟ فالمستثنى مجهول. وبعتك وبعتك هذه الأشجار إلا بعضها، كم بعض الأشجار الذي استثني؟ هذا مجهول. أو كأن تقول: بعتك عبيدي إلا واحدا، ما صفة هذا الواحد المستثنى؟ الصفة مجهولة، فهذا استثناء شيء مجهول. إذن الاستثناء في البيع إذا كان مجهولا لا يصح، لا يصح للحديث حديث جابر نهى عن الثنية، وأيضا لعموم دخوله في بيع الغرر المنهي عنه. قال: إلا إذا كان معلوما، يعني إذا كان الاستثناء معلوما والمستثنى معلوم فيصح الاستثناء، لأنه حينئذ لا جهالة. جاء ذلك في رواية من حديث جابر عند أبي داود والنسائي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن يعلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن يعلم، يعني الاستثناء محرم إلا إذا كان ذلك المستثنى معلوما. كان تقول: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة المعينة، فهنا المستثنى معلوم، فإذا كان المستثنى معلوما صح البيع باتفاق أهل العلم. قال: ومنه استثناء ظهر المبيع، يعني من الاستثناء المعلوم استثناء ظهر المبيع. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه باع جملا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني باع الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى، يعني اشترط أن يحمله هذا الجمل إلى أهله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة. وفي رواية: قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. إذن الاستثناء إذا كان معلوما جاز وصح البيع، ومن الاستثناء المعلوم استثناء ظهر المبيع كما في حديث جابر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز التفريق بين المحارم. لا يجوز التفريق بين المحارم، أي عند بيع العبيد والإماء. عند بيع العبيد والإماء لا يجوز التفريق بينهم في البيع، وعليك أن تبيعهم جميعا من غير تفريق بين المحارم، فلا تفرق بين الأم وولدها وبين الأخ وأخيه إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله. واستدل المؤلف رحمه الله بعدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم وهب غلامين لعلي رضي الله عنه، وهذين الغلامين أخوين. قال: فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده. وفي رواية أحمد قال: فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله. ومن الحديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند ابن ماجه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. ولكن أيضا هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا استدل المؤلف رحمه الله بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في تصحيحه أو تضعيفه، لأن بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم حسنه، وإن كان فيه خلاف لكن حصل الاتفاق بين أهل العلم على عدم جواز التفريق بين الأم وولدها في البيع. إذن وإن كان فيه خلاف لكن عدم جواز التفريق بين الوالدة والولد مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفريقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ 7 سنين ولم يستغني عن أمه، أن ذلك غير جائز. إذن فالتفريق بين الولد وبين أمه إذا كان 7 سنين فما دون فلا يجوز إجماعا. وأما إذا كان هذا الولد فوق ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، إذا كان فوق 7 ودون البلوغ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن إذا بلغ يجوز التفريق بينه وبين أمه، دل على ذلك حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما عند مسلم، وفي الحديث أن أبا بكر نفله ابنة امرأة وفرق بين هذه البنت وبين أمها، لكن هذه البنت كانت بالغة، فهذه البنت وهبها نفلها أبو بكر لسلمة، وسلمة وهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسرى بمكة، فدل هذا الحديث على جواز التفرقة بين الوالدة وولدها إن كان بالغا، أما إن كان بين البلوغ وبين السبع ففيه خلاف، وأما إن كان سبعة فما دون فبالإجماع لا يجوز التفريق بينه وبين أمه، والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إذا كان دون سبع سنين بالإجماع، لأنه محتاج لها غير مستغن عنها، أما التفريق بين سوى ذلك من المحارم في البيع لا دليل صحيح على حرمته، فيبقى على الجواز، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، والتناجش والبيع والبيع، وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير. إذن ذكر المؤلف هنا رحمه الله جملة من البيوع المحرم. قال: أولا، لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، والحاضر هو ساكن الحضر الذي يسكن المدن والقرى، أما البادي فهو ساكن البادية، وأما كونه لا يجوز أن يبيع حاضر لباد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وصورته أن يأتي البدوي إلى المدينة ومعه قوت يريد أن يبيعه بسرعة ليعود إلى بلده فيبيعه رخيصا، فيأتي له حاضر أحد سكان الحضر سكان هذه البلد، يقول له: اترك هذا الطعام عندي لأبيعه لك بالتدريج وأغالي لك في السعر. إذن هذا الحاضر يأخذ هذا القوت من هذا البدوي ويجعله عنده حتى يبيعه بالتدريج ويغالي له في السعر، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه ضررا على أهل البلد، وهذا الحضري يضيق على أهل هذه البلد بهذا البيع ويزيد عليهم في السعر، لأنه صار سمسارا لهذا البادي. والنهي جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس بن كيسان رحمه الله لابن عباس قال: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا، يعني ما يكون هذا الحاضر سمسار للبادي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا النهي كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن هذه العلة، فلذلك لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد حتى لا يضيق على أهل البلد، وعليه أن يدع الناس حتى يرزق الله بعضهم من بعض، وبالمقابل أيضا لا يجوز غبن هذا البدوي، يعني ما يجوز أن يخرج الحضري ويشتري من البدوي قبل أن يدخل إلى السوق فيشتري منه بسعر بخيس أو بخس، فهذا من الغبن وهذا محرم. إذن يجب أن يدخل هذا البدوي إلى السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع، وفي العادة يبيع نوعا ما بالرخص حتى يستعجل في العودة إلى بلده، فيرزق الله الناس بعضهم من بعض. لكن أيضا لا يجوز غبن هذا البدوي فيخرج الحضري إلى البدوي قبل أن يدخل السوق ويشتري منه بثمن بخس، لأن هذا من الغبن وهذا الذي يسمى تلقي الركبان كما سيأتي معنا تفصيله. إذن فالأصل أن تتركه حتى يدخل السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع كيفما شاء والله تعالى أعلم. وهناك مسألة وهي أنه هل يصح البيع إن باع الحاضر للباد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح، لكنه آثم بهذا الفعل لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بيعه للباد ضرارا لأهل البلد كما تقدم معنا والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والتناجش. التناجش والنجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة، أصله في اللغة الاستثارة، ومنها نجش الصيد وهو استثارته. وقال بعض أهل اللغة: النجش هو الختل وهو الخداع. هذا الأصل اللغوي للكلمة. وصورة التناجش أو النجش صورته أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، يعني يزيد في ثمن السلعة كما في المزاد، يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، لا يريد أن يشتريها، ولكن ليخدع غيره ويغر غيره حتى يزيد في السعر ويشتريها، وهذا محرم بالنص والإجماع. بالنص كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والإجماع أيضا منعقد على حرمته. قال ابن عبد البر: وأجمع على أن فاعله عاص لله إذا كان عالما بالنهي. وقال الإمام النووي: هو حرام بالإجماع. إذن النجش محرم بالنص والإجماع. واختلف أهل العلم هل يصح البيع مع النجش أم لا، على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ببطلان البيع وقالوا أن النهي يقتضي هنا الفساد، ومن أهل العلم من قال بصحة البيع مع الإثم على الناجش إذا لم يكن هناك تواطؤ بينه وبين البائع، وإذا كان هناك تواطؤ بينه وبين البائع فيكون كلاهما آثم، لكن البيع صحيح، يصح البيع. لكن هل للمشتري الخيار في الفسخ؟ قلنا إذن يصح البيع مع إثم الناجش والبائع إذا كان متواطئين، وإن لم يكون متواطئين فيكون الإثم على الناجش وحده. لكن قلنا بصحة البيع مع الإثم، هل للمشتري الخيار في الفسخ؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن له الخيار. المشتري الذي حصل عليه النجش له الخيار، إما أن يمسك البيع وإما أن يفسخ البيع، وذلك قياسا على الشاء والناقة المصراة. والمصراة هي التي تربط ضروعها ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيأتي المشتري ويظن أن هذه عادت هذه الناقة وعادت هذه الشاة أن يكون لبنها كثير فيزيد اللبن في ضرعها لأنه ربطه وأيضا ترك حلبه عدة أيام. فهذه الشاة والناقة المصراة إذا بيعت يكون للمشتري الخيار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتري بها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. إذن الذي يشتري هذه الشاة المصراة إذا ابتاعها هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع تمر بدل اللبن الذي أخذه. إذن فبقياس التناجش على التصرية قالوا بأن المشتري الخيار إن شاء أمسك هذه السلعة وإن شاء ردها. وهذا والله تعالى أعلم هو القول الراجح. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولا زلنا في كتاب البيوع. ولا زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن بعض البيوع المحرمة، وذكرنا في الدرس الماضي تحريم بيع العصير عصير العنب إلى من يتخذه خمرا. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. والحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار وغيرهم، لكنه حديث ضعيف، نص غير واحد من أهل العلم على تضعيفه. ومعنى قوله الكالئ بالكالئ فسره الراوي أي بيع الدين بالدين. والكالئ في اللغة هو المؤجل، أي لا يجوز بيع المؤجل بالمؤجل، أي بيع الدين بالدين. لكن هذا الحديث ضعيف كما تقدم، لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا الحديث ليس على إطلاقه ولا على عمومه، وإنما يشمل صورا معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحظور الشرعي. ثم ذكر رحمه الله صورا من صور بيع الدين بالدين المحرم، فذكر من الصور المحرمة قال: منها بيع الدين بالدين على الغير، مثاله أن يحضر شخص ويقول: أنت تطلب فلانا 100 صاع من البر، أنت لك على أحدهم على زيد مثلا 100 صاع من البر، فيقول لك هذا الشخص بعني إياها 200 دينار أسلمها لك بعد سنة، أنت لك على زيد 100 صاع من البر، يأتي شخص ويقول لك بعني إياها 200 دينار أسلمها لك بعد سنة، فهذا البيع بيع محرم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن هذا بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر، لأنك أنت تريد من زيد 100 صاع من البر، فيأتي هذا الرجل ويشتريها منك 200 دينار، فممكن أن يستطيع أن يستلم هذه 100 صاع، وممكن أنه لا يستطيع ولن يقدر على استلامها. وثانيا قال أن فيه ربحا فيما لم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، ومعنى لا يضمن يعني لم يدخل في ضمانه، أي لم يستلمه ولم يقبضه، فلا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه واستلامه، كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا المبحث. إذن هذه الصورة محرمة لأنها بيع دين في ذمة الغير، وهذا غير مقدور على تسليمه، لأنني ممكن أن أحصل هذا من زيد وممكن أن لا أستطيع استلامه، وأيضا قد بعت ما لم يضمن يعني لم يدخل في ضماني، لم أقبضه، لذلك لا يجوز لي أن أبيعه، لذلك هذه الصورة من الصور المحرمة. أيضا من صور بيع الدين بالدين أن يكون لي عند شخص 100 درهم، فيأتي وقت السداد، فيأتي المدين ويقول ليس عندي مال، فأقول أشتري منك بهذا الدين الذي هو 100 درهم 100 صاع من البر مؤجلة إلى سنة. لي عند شخص 100 درهم، فعندما يأتي وقت السداد يأتي هذا الرجل ويقول ليس معي 100 درهم، فأنا أؤجله سنة أخرى، فأقول هذه 100 درهم التي أريدها منك الآن أشتري منك بهذه 100 درهم 100 صاع من البر مؤجلة إلى سنة. وهذه 100 درهم حقيقة لا أستطيع بها شراء 100 صاع من البر، لو أنني أريد أن أشتري 100 صاع من البر لا أستطيع أن أشتريها بهذه 100 درهم، فالمئة صاع تساوي مثلا 150 درهما، لكني لأني أريد أن أؤجل لهذا الرجل سنة أخرى، فأتحايل وأقول هذه 100 درهم التي أريدها منك الآن أشتري بها منك 100 صاع من البر، فبعد سنة تعطيني 100 صاع من البر، وفي الحقيقة 100 صاع من البر لا تشترى 100 درهم بل هي سعرها مثلا 150 درهم. إذن في هذه الحال أكون قد اشتريت دينا بدين وزدت عليه الدين مقابل تمديد الأجل إلى السنة المقبلة، وهذا ما يسمى بقلب الدين على المدين. ففي هذه الصورة كان على المدين 100 درهم لكنه لم يستطع سدادها، فيقلب الدائن الدين على المدين فيجعلها 100 صاع من البر التي تساوي 150 درهما، فيكون في هذه الحال قد زاد عليه الدين مقابل زيادة في الأجل، وهذا من ربا الجاهلية. زدني أنظرك، زدني في الدين أمهلك وأنظرك إلى السنة القادمة. إذن فزاده في الدين مقابل إنظاره عاما آخر، وهذا من الربا المحرم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الصورة التي هي قلب الدين نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الفقهاء على تحريمها. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على حرمة هذه الصورة، وهي قلب الدين إلى دين آخر بزيادة. فكان الدين في هذه الصورة 100 درهم، فقلبها الدائن عليه 100 صاع من البر، فزاد في دينه، لأن 100 صاع من البر هذه تساوي أكثر من 100 درهم، تساوي مثلا 150 درهما. والله تعالى أعلم. أيضا من صوره أن يبيع الإنسان ما في ذمة المعسر على شخص آخر بدراهم أقل. قال: ففي ذمة هذا الفقير لشخص 1000 درهم، فيأتيه إنسان ويقول للدائن: بعه علي 500 درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير، أنا أريد مثلا من إنسان فقير 100 أو 1000 درهم، فيأتي أحدهم ويقول لي: بع علي هذه 1000 درهم 500 درهم واتركني وأنا وحظي مع الفقير. إذن خذ هذه 500 درهم، يعطيني هذه 500 درهم مقابل أن يذهب إلى الفقير ويحاول أن يحصل هذه 1000 درهم، فممكن أن يحصل هذه 1000 درهم، فيكون قد أخذ 500 درهم إضافة على ما دفعه لي، وإن لم يحصل فيكون قد خسر 500 درهم. فهذه الصورة أيضا من الصور المحرمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال: لأنه أولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض، والثاني لأنه بيع شيء لم يدخل في ضمانه، والثالث أنها شبيهة بالميسر، لأن هذا اشترى 1000 ب500، إن قدر عليها فهو غانم قد ربح 500 درهم، وإن لم يقدر عليها ولم يستطع أن يحصل هذه النقود من الفقير فيكون غارما ويكون قد خسر 500 درهم. وهذه هي قاعدة الميسر: كل عقد يتضمن إما الغرم وإما الغن. فهذه من الصور المحرم من بيع الدين بالدين كما ذكر رحمه الله. ثم قال: وعلى هذا نقول هذا الحديث إن صح يجب أن يحمل على ما دلت النصوص على منعه لا على كل دين بدين. ثم ذكر بعض الصور الجائزة من بيع الدين بالدين. هذا بعض ما يتعلق ببيع الكالي بالكالي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه. لا يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه، أي أنه لا يجوز لك أن تبيع السلعة التي اشتريتها وتملكتها حتى تقبضها، وقبضها يكون بحيازتها، تحوزها وتقبضها، تحوزها إلى منزلك أو متجرك أو غير ذلك. ولا يكفي في قبض السلعة أن تعدها وتحصيها وهي موجودة عند البائع وتبقيها عند البائع، هذا لا يكفي في قبض السلعة، بل لا بد لك من قبضها وحيازتها. والقبض يختلف باختلاف نوع المبيع، القبض يختلف باختلاف نوع المبيع، فالمبيع نوعان. النوع الأول هو الأموال الغير منقولة، الأموال الغير منقولة كالأرض والدور والعقارات، فهذه الأموال غير المنقولة مثل الأرض والدور يكون قبضها بالتخلية، يخلي البائع بينك وبين يخلي البائع بينه بينها وبين المشتري، ويمكنه من هذه الأموال بتسليم المفتاح إليه. فإذا خلى البائع بينك وبين هذه الأموال الغير منقولة وأعطاك المفتاح، وأيضا لم يكن له أمتعة في هذا البيت أو هذا العقار، فهنا يكون قد تم القبض. هذا بالنسبة للأموال الغير منقولة. أما النوع الثاني وهو الأموال المنقولة، فالصحيح أنه لا يكفي القبض بمجرد التخلية فقط، بل لا بد من تحقق القبض بأن تنتقل هذه السلعة وتتحرك، فتنتقل من المكان الذي يخص البائع إلى المكان الذي يختص به المشتري. هذا بالنسبة للنوع الثاني لا بد من قبضه أن يأتي إلى المكان الذي يختص بالمشتري، وأن ينقل من المكان الذي يختص به البائع. وهذا الذي ذكرناه من حرمة بيع الشيء قبل أن يقبض جاء فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. إذن كانوا يشتروا الطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم من يأمرهم بانتقال هذا الطعام الذي اشتروه من المكان الذي اشتراه منه إلى المكان الذي يختص به المشتري. وفي رواية قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني من غير كيل ولا وزن. قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ومن الحديث التي دلت على عدم جواز بيع السلعة التي اشتريتها حتى تقبضها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبض، والمعنى واحد، استفاء السلعة وقبضها أو قبضها بنفس المعنى. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، يعني كل شيء مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى تقبضه. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن كل شيء مثل الطعام هو الصحيح، كما جاء ذلك في حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله، ورواه أيضا أصحاب السنن لكن بلفظ آخر، وهو: لا تبع ما ليس عندك. إذن هذه الأحاديث تدل على عدم جواز بيع السلعة حتى تقبضها، وأن هذا ليس مختصا بالطعام، بل هو عام شامل لكل سلعة مشترى، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة القبض مسألة زائدة عن التملك، يعني بعد أن تتملك السلعة لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها وتحوزها في المكان الذي يختص بك. إذن مسألة القبض مسألة زائدة عن التملك، ومسألة حرمة بيع ما لا تملك ستأتي معنا إن شاء الله عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز ربح ما لا يضمن وبيع ما ليس عند البائع. سيأتي التفصيل فيها هناك إن شاء الله. وعلة النهي نهي بيع السلعة المشترى قبل قبضها، علة النهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي عجز المشتري عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ. وهو كما قال رحمه الله: فإن المشتري لم يقبض السلعة بعد ولم يستولي عليها، فهذه السلعة ما زالت عند البائع، فهذا المشتري إذا باع هذه السلعة وهي ما زالت عند البائع وربح فيها، فسوف تضيق عين البائع ويتكدر: كيف هذا المشتري ربح في هذه السلعة وهي ما زالت عنده؟ فتضيق عينه ويسعى إلى فسخ العقد ويتحيل في فسخ العقد ويجحد البيع، مما يؤدي إلى حصول المخاصمة والنزاع. وأيضا في هذا بيع ما لا يضمن، هناك من الناس من يتحايل على الربا ببيع ما لا يملك وما لا يضمن، كما تفعل ذلك البنوك التي تسمي نفسها إسلامية وشرعية، يبيعون ما لا يملكون تحايلا على الربا. وسيأتي تفصيل ذلك عند قول المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس عند البائع. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. ومعنى يجري فيه الصاعان أي أنه لا يجوز بيع الطعام حتى بعد قبضه بالكيل الأول. إذن فالمشتري يشتري الطعام فيكيل له البائع الطعام ثم يقبضه، فإذا أراد هذا المشتري أن يبيع الطعام بعد قبضه لا يجوز له أن يبيعه بالكيل الأول الذي اشترى به، بل لا بد أن يكيل الطعام بالمكيال مرة أخرى للمشتري الثاني. هذا معنى قوله حتى يجري فيه الصاعان. استدل المؤلف رحمه الله ومن قال بقوله بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند ابن ماجه وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. لكن هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء من ضعفه ومن العلماء من حسنه، لكن لا شك أن إعادة الكيل مرة أخرى أمام المشتري الثاني أفضل خروجا من الخلاف وخروجا من المنازعة والخصومة. وبوجوب الكيل الثاني قال جمهور أهل العلم. أما إذا كان البيع مجازفة أي بلا كيل ولا وزن فيجوز بيعه، لأن معنى مجازفة أو جزافا أنه يباع من غير أن يكال ومن غير أن يوزن، وهذا البيع جائز. لكن لا بد من شرط القبض رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع. لا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، والثنية هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، هذا يسمى الثنية، وذلك محرم لأن هذا من بيع الغرر الذي تقدم وتقدمت معنا الأدلة على تحريمه. والاستثناء في شيء مجهول كأن تقول بعتك هذه الكومة من الطعام إلا بعضها، أو تقول بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، فهذا البيع لا يصح لأن المستثنى مجهول. بعتك هذه الكومة من الطعام إلا بعضها، كم بعض هذا الطعام؟ فالمستثنى مجهول. وبعتك وبعتك هذه الأشجار إلا بعضها، كم بعض الأشجار الذي استثني؟ هذا مجهول. أو كأن تقول بعتك عبيدي إلا واحدا، ما صفة هذا الواحد المستثنى؟ الصفة مجهولة، فهذا استثناء شيء مجهول. إذن الاستثناء في البيع إذا كان مجهولا لا يصح، لا يصح للحديث حديث جابر نهى عن الثنية، وأيضا لعموم دخوله في بيع الغرر المنهي عنه. قال: إلا إذا كان معلوما، يعني إذا كان الاستثناء معلوما والمستثنى معلوم فيصح الاستثناء لأنه حينئذ لا جهالة. جاء ذلك في رواية من حديث جابر عند أبي داود والنسائي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن يعلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن يعلم، يعني الاستثناء محرم إلا إذا كان ذلك المستثنى معلوما. كان تقول: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة المعينة، فهنا المستثنى معلوم، فإذا كان المستثنى معلوما صح البيع باتفاق أهل العلم. قال: ومنه استثناء ظهر المبيع، يعني من الاستثناء المعلوم استثناء ظهر المبيع. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه باع جملا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني باع الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى، يعني اشترط أن يحمله هذا الجمل إلى أهله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة. وفي رواية: قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. إذن الاستثناء إذا كان معلوما جاز وصح البيع، ومن الاستثناء المعلوم استثناء ظهر المبيع كما في حديث جابر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز التفريق بين المحارم، لا يجوز التفريق بين المحارم، أي عند بيع العبيد والإماء، عند بيع العبيد والإماء لا يجوز التفريق بينهم في البيع، وعليك أن تبيعهم جميعا من غير تفريق بين المحارم، فلا تفرق بين الأم وولدها وبين الأخ وأخيه إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله. واستدل المؤلف رحمه الله بعدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم وهب غلامين لعلي رضي الله عنه، وهذين الغلامين أخوين، قال: فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. وفي رواية أحمد قال: فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. ومن الحديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند ابن ماجه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. ولكن أيضا هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا استدل المؤلف رحمه الله بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في تصحيحه أو تضعيفه، لأن بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم حسنه، وإن كان فيه خلاف لكن حصل الاتفاق بين أهل العلم على عدم جواز التفريق بين الأم وولدها في البيع. إذن وإن كان فيه خلاف لكن عدم جواز التفريق بين الوالدة والولد مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفريقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ 7 سنين ولم يستغني عن أمه، أن ذلك غير جائز. إذن فالتفريق بين الولد وبين أمه إذا كان 7 سنين فما دون فلا يجوز إجماعا. وأما إذا كان هذا الولد فوق ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم. إذا كان فوق 7 ودون البلوغ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن إذا بلغ يجوز التفريق بينه وبين أمه. دل على ذلك حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما عند مسلم، وفي الحديث أن أبا بكر نفله ابنة امرأة وفرق بين هذه البنت وبين أمها، لكن هذه البنت كانت بالغة، فهذه البنت وهبها نفلها أبو بكر لسلمة، وسلمة وهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسرى بمكة. فدل هذا الحديث على جواز التفرقة بين الوالدة وولدها إن كان بالغا، أما إن كان بين البلوغ وبين 7 ففيه خلاف، وأما إن كان 7 فما دون فبالإجماع لا يجوز التفريق بينه وبين أمه، والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إذا كان دون 7 سنين بالإجماع، لأنه محتاج لها غير مستغن عنها، أما التفريق بين سوى ذلك من المحارم في البيع لا دليل صحيح على حرمته، فيبقى على الجواز. وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، والتناجش والبيع على البيع، وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير. إذن ذكر المؤلف هنا رحمه الله جملة من البيوع المحرم. قال: أولا لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، والحاضر هو ساكن الحضر الذي يسكن المدن والقرى، أما البادي فهو ساكن البادية. وأما كونه لا يجوز أن يبيع حاضر لباد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وصورته أن يأتي البدوي إلى المدينة ومعه قوت يريد أن يبيعه بسرعة ليعود إلى بلده فيبيعه رخيصا، فيأتي له حاضر أحد سكان الحضر سكان هذه البلد يقول له: اترك هذا الطعام عندي لأبيعه لك بالتدريج وأغالي لك في السعر. إذن هذا الحاضر يأخذ هذا القوت من هذا البدوي ويجعله عنده حتى يبيعه بالتدريج ويغالي له في السعر، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه ضررا على أهل البلد، وهذا الحضري يضيق على أهل هذه البلد بهذا البيع ويزيد عليهم في السعر، لأنه صار سمسارا لهذا البادي. والنهي جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله لابن عباس قال ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا، يعني ما يكون هذا الحاضر سمسار للبادي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا النهي كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن هذه العلة، فلذلك لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد حتى لا يضيق على أهل البلد، وعليه أن يدع الناس حتى يرزق الله بعضهم من بعض. وبالمقابل أيضا لا يجوز غبن هذا البدوي، يعني ما يجوز أن يخرج الحضري ويشتري من البدوي قبل أن يدخل إلى السوق فيشتري منه بسعر بخيس أو بخس، فهذا من الغبن وهذا محرم. إذن يجب أن يدخل هذا البدوي إلى السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع، وفي العادة يبيع نوعا ما بالرخص حتى يستعجل في العودة إلى بلده، فيرزق الله الناس بعضهم من بعض. لكن أيضا لا يجوز غبن هذا البدوي فيخرج الحضري إلى البدوي قبل أن يدخل السوق ويشتري منه بثمن بخس، لأن هذا من الغبن وهذا الذي يسمى تلقي الركبان كما سيأتي معنا تفصيله. إذن فالأصل أن تتركه حتى يدخل السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع كيفما شاء والله تعالى أعلم. وهناك مسألة، وهي أنه هل يصح البيع إن باع الحاضر للباد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح، لكنه آثم بهذا الفعل لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بيعه للباد ضرارا لأهل البلد كما تقدم معنا والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والتناجش. التناجش والنجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة، أصله في اللغة الاستثارة، ومنها نجش الصيد وهو استثارته. وقال بعض أهل اللغة النجش هو الختل وهو الخداع. هذا الأصل اللغوي للكلمة. وصورة التناجش أو النجش صورته أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، يعني يزيد في ثمن السلعة كما في المزاد، يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، لا يريد أن يشتريها، ولكن ليخدع غيره ويغر غيره حتى يزيد في السعر ويشتريها، وهذا محرم بالنص والإجماع. بالنص كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. والإجماع أيضا منعقد على حرمته. قال ابن عبد البر: وأجمع على أن فاعله عاص لله إذا كان عالما بالنهي. وقال الإمام النووي: هو حرام بالإجماع. إذن النجش محرم بالنص والإجماع. واختلف أهل العلم هل يصح البيع مع النجش أم لا، على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ببطلان البيع وقالوا أن النهي يقتضي هنا الفساد، ومن أهل العلم من قال بصحة البيع مع الإثم على الناجش إذا لم يكن هناك تواطؤ بينه وبين البائع، وإذا كان هناك تواطؤ بينه وبين البائع فيكون كلاهما آثم، لكن البيع صحيح، يصح البيع. لكن هل للمشتري الخيار في الفسخ؟ قلنا إذن يصح البيع مع إثم الناجش والبائع إذا كان متواطئين، وإن لم يكون متواطئين فيكون الإثم على الناجش وحده. لكن قلنا بصحة البيع مع الإثم، هل للمشتري الخيار في الفسخ؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن له الخيار. المشتري الذي حصل عليه النجش له الخيار، إما أن يمسك البيع وإما أن يفسخ البيع، وذلك قياسا على الشاء أو الناقة المصرة. والمصرة هي التي تربط ضروعها ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيأتي المشتري ويظن أن هذه عادت هذه الناقة وعادت هذه الشاة أن يكون لبنها كثير، فيزيد اللبن في ضرعها لأنه ربطه وأيضا ترك حلبه عدة أيام. فهذه الشاة والناقة المصراة إذا بيعت يكون للمشتري الخيار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتري بها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. إذن الذي يشتري هذه الشاة المصراة إذا ابتاعها هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع تمر بدل اللبن الذي أخذه. إذن فبقياس التناجش على التصرية قالوا بأن المشتري الخيار إن شاء أمسك هذه السلعة وإن شاء ردها. وهذا والله تعالى أعلم هو القول الراجح. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.